في عمر الخطاب كفر. لو شبهت رب العالمين يا عمر الخطاب كفر. وعمر الخطاب اللي يسموه بعض المعاصرين اول ديمقراطي في الاسلام. اي نعم سموها التسميه طبعا العصريه هذه نحن لا نتعرف عليه بصراحه. مع ذلك من شبه الله بعمر الخطاب كفر. كيف انت ما لك رضيان يشبه بعمر لكن يشبه بالحجاج الظالم وامثاله من هؤلاء الحكام والامراء العالمين؟ فاتقوا الله. والله يقول وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. فانتم لما بتشبهوا رب العالمين بزيد وعمر من الامراء ما قدرتم الله حق قدره. هذا النوع من التوسل اللي بيصرح بيقول مثل ما نحن ما نقدر نكلم الامير وزير الا بالواسطه كذلك نحن ما نستطيع ان نكلم ربنا ونخاطبه ونطلب حاجتنا منه مباشره. هذا كفر. لكن مو كل المتوسلين في عندنا التشبيه هذا وهذا كفر لانه في تشبيه لرب العالمين كما ذكرنا بالبشر بل وفي فساق البشر. لكن في بعض الناس عنده الاشكالات عنده الشبهات يرى هون انه ما في مانع يقول في دعائه يا الله ارحمني بجانبي الفلاني او الولي الفلاني. نحن هذا النوع ما نقول بالكفر. لكن إذا شبه رب العالمين بزيد وبكر من الناس فهذا الشرك أكبر لا نشك في ذلك. إذا نحن كنا نتكلم عن الشرك الأكبر الذي يحبط العمل وضربنا أمثلة النذر لغير الله والذبح لغير الله. فحضرتك ماذا فعلت؟ ولا مؤاخذة اختلط عليك الأمر. اختلط النذر لغير الله والذبح لغير الله بمسألة التوسل لغير الله. يا أخي هلا نحن
أغلب العالم في التساوي قالوا أن لزوم النبي بالوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى مو أنه ما أغلب الشعب هو أنه يسري زكريا أو سيدي يحيى أنه فرد عن
نفسه. طيب أنت شو رأيك إذا قال يا سيدي زكريا أو هذا يجوز؟ طيب هذا كفر هذا كفر جميل هذا كفر ولا توحيد؟
كفر.
طيب وإذا ذبح لسيدنا زكريا وإذا نذر لسيدنا زكريا يهودي اسمع جواب لا جواب لا جواب جماعة عندي عبيد ويعملوا هالأشياء هاي. نحن لما بنقول هذا كفر لا نعني يا أخ هذه كمان مناسبة طيبة تأتي لنبين لكم الحقائق. نحن لما نقول الذبح لغير الله شرك وكفر لا نعني فلان بعين الكافر لا نعني بسين جاهل ما عنده علم لكن نقول هذا كفر مشان هو ما يقع فيه. نقول هذا شرك مشان هو ما يقع فيه. لذلك انت ما تشيل شيء لما تحاول تبرزها وتلونها ببعض الالوان العلاقه ما معليش انت ناقش ما شئت يا اخي. لكن من بعد البيان كله صرنا ساعه نتكلم اكثر في التوحيد وفي ضرب الامثله الشركيه المنافيه للتوحيد. ما في داعي بقى انت تخلط شعبان رمضان كما قلت لك تخلط التوسل بالشرك الاكبر. كان باستطاعتك تقول شو رايك في التوسل؟ الجواب واعطيتك الجواب خلاصة قول يجب التفريق بين ما هو الشرك منافي للتوحيد لا إطلاقا وبين بعض البدع التي
بعض المشايخ كاتبين في كتبهم ان الانسان اذا استغاث في ولي من الاولياء فبيخرج من قبره بيرضي حاجته. فما في انسان
ولا مؤاخذه شبابنا اليوم يتعلم ولا مؤاخذه العلم العصري يعني المادي يعني الذي لا يقدم ولا ياخر عند الله. هؤلاء اكثرهم لا يعرفون واقع المسلمين. هذا من جهه وبعبارة أخص لا يعرفون واقع علماء المسلمين مش المسلمين عوام لا يعرفون واقع علماء المسلمين ومشايخهم. ولذلك فنحن حسبنا أن نبين لكم الحقائق من كتاب السنة وتأخذوها هذه الحقائق يعني قريبة التناول، ما فيها مجادلات، ما فيها مناقشات، وإلا فنحن نستطيع نقدم إليكم أمثلة مزعجة مخجلة جدا، بحيث أن ربما البعض منكم يصير معه اندفاع هيك بلا شعور ويقعد يسب المشايخ والعلماء ويتبرع منهم جميعا. هيك العلماء هيك المشايخ. ولذلك نحن ما نتكلم عن العلماء المشايخ، نتكلم عن الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، كتاب والسنة، لأنه هذا هو الهدى والنور، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة. ولكن لا بأس على سبيل العبرة فقط، مثال واحد من تجاربنا في مناقشاتنا مع المشايخ. كنا في طريقنا من حلب إلى اللاذقية في سبيل الدعوة للناس ودعوة للكتاب والسنة وإلى فهم التوحيد وما فيه من الشركيات والغيرات. صلينا الجمعة في مسجد في قرية هناك في الطريق، ثم دعانا إلى المسجد إلى بيته، ذهبنا إليه وشربنا كاس من الشاي. وماذا نتكلم نحن؟ فيما نحن نتكلم في التوحيد قبل كل شيء. وتفرقنا بطبيعة الحال لبحث الاستغاثة بغير الله وأنه شرك. وأظن لا يختلف عليكم الأمر أو لا يغمى عليكم شو معنى الاستغاثة بغير الله. أن تقول: يا أبا الزهرة أغثني، نشيد من أناشيد يسموها من أناشيد
الدينية،
هذا هو الاستغاثة بغير الله. عرفنا هذا الموضوع، وإذا بالشيخ يقول ما فيها شيء استغاثة بغير الله، ما فيها شيء، والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وحدك نستعين وحدك نستغيث. وبيقول: إذا استعذت الدولة يا مخارعين، ما فيها شيء. جرى الحديث جالا، مناقشة طويلة، والشيخ يقول: ما فيها شيء، يتأول مثل ما أنت، وما أنت يعني أول سار غره قمره. هذول الجماعة نقلوا لك التأويل، فأنت عم تحكيها مع الأسف بكل إخلاص. قال: إن هذول الجماعة لما بيقولوا يا فاز غثني، ما بيخذوا إلا التوسل إلى الله عز وجل، وإن بيأتخذوا لا ينفع ولا يضر ولا يرزق ولا يحيي ولا يموت إلا الله تبارك وتعالى. ناقشنا كثيرا ولسنا في هذا الصدد، لكن بضربة المثال قلت له: طيب، هؤلاء الذين ينادون الباز يقولون: يا باز أغثني، أنت بتقول له بيعتقدوا أنه ما بيضروا هذه الجماعة، ليش بينادوه إذا كان بيعتقدوا أنه ما بيضروا هذه الجماعة؟ فلنظم هالتأويل اللي أنت عم تقوله لكلمتهم. لو قال قائل منهم: يا باز، يا من لا ينفع، اسمعوا يا جماعة واعتبروا، يا باز، لو قال هؤلاء بدل ما يقولوا يا باز أغثني، لو قال قائلهم بيان الحقيقة اللي انت عم تدعيها لهم، لو قال: يا باز، يا من لا ينفع ولا يضر، أغثني، يجوز؟ قال: يجوز. يا باز، يا من لا ينفع ولا يضر، أغثني، يجوز؟ قال: يجوز. قلت له: واحد يقول يا جدار، ومن ثلاثة يا جدار، يا من لا ينفع ولا يضر، يجوز؟ قال: لا يجوز. قلوا: ايش الفرق بين الامرين؟ لا، في فرق كبير، في فرق قائم في نفوسهم. سمعتوا عبارة الشيخ هنا، في فكرة قائمة في اذهان الصوفية وامثالهم انه الولي اذا مات انطلق. في عندهم افكار خطيرة جدا. ما بتسمع يا اخواننا بالمدركين، بالاخطاب، بالأبدان، بالغوث الأكبر، هذه كلها أفكار يعني مشرشة في أذهان هؤلاء الناس، فهم في الواقع يحملون أفكار خطيرة جدا، متصرفين في دولة الأشباح حضار. نعم. فالمقصود هذه الأفكار كلها ممتلئة بمثل هذه الشركيات والخليات، لكن يحاولوا يدردغوها ولا معافية ولفوها على الناس، لكن بقى الأمثلة تكشف الحقائق. ليش فرق هذا الشيخ بين قول القائل يا باز، يا من لا يضر ولا ينفع، أغثني، قال يجوز، وبين يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر أغثني ما بيجوز، لأنه اللي بيعتقدوا أنه هذا الجدار فعلا لا بضر ولا بينفع، لكن الباز بضر وبينفع. هذا هو بيعتقدوا أن الباز بضر وبينفع، وبيعتقد أن الباز يسمع، ولذلك لهم يعني لهم مراسيم خاصة أنه إذا لك حاجة بينكروا عن الباز وحاشاه، أنه إذا الواحد منكم له حاجة عند الله فليستقبل قبره وليمشي خطوات إلى الشرق ثم يرجع، مراسيم عن زوامر سلطان، ثم ليناديني وليذكر حاجتي حاجته لي فإني ألبيه. شرك أكبر، شرك بالربوبية مش شرك الصفات، شرك الربوبية، لكن الناس يبرقوها وبيستهلوها بموضوع على الناس شو جايهم مثل ما جاءهم المشركين، ذلك هو الضلال المبين. لذلك عصمة من هذه المجلات وهذه الانحرافات أن نرجع للكتاب والسنة، لا بحل مشكلة المسلمين أبدا، إلا كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض.
والله أستاذ سألت أحد المشايخ أنه عند الإنسان قال يا محمد، واحد قال في مصر، واحد قال في العراق، واحد قال في السعودية، واحد قال في اليمن، واحد في أمريكا، واحد في روسيا، كتابة واحد في لحظة واحد، هل يسمع هذا نداءهم؟ قال يسمع
ويجيب كل منهم ويقع النداء
ويجيب كل منهم. شيخ لفي وشيخ وعمي ونحن يا ليش بقى فرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى،
يعني وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا شرك بعده.
خلي واحد برات البلد شيء 200-300 متر يسيح يا ناصر، لأنه ما بيسهل، ما بيعتقد، ما بيسمعوا
الأحياء لا يسمعون ولا يفهمون مثل هذا الشرك
الخفيف. إذا قال يا الله ما يسمعوا، إذا قال يا شيخي بيجيبوا،
نعم
القلب مو محل الله، الشيخ القلب
محل الله. الله أكبر. الخلاصة هذا بعد فعلا يعني له ذيول وله فرع كثيرة، لكن ما نستطيع نحن في هذه الليلة وهي الأخيرة عندكم، وغدا نحن مصبحون مسافرون إن شاء الله، ولذلك فيكفي ما تقدم، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله هذه مسألة روية عن بعض الأئمة، لا أذكر الآن كان أحمد أو غيره، لكنه مروي، إلا أنه نحن لا نأخذ ديننا كمنبع أساسي الإمام أحمد أو غيره. الإمام أحمد هو واسطة علمية أن ينقل إلينا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعتم أن الرسول عليه السلام ينهى نهيا عاما عن الحلف بغير الله ويجعل ذلك شركا، ثم جاءنا من بعض الأئمة أنه يجوز خص الحلف بالرسول عليه السلام، وحجت في ذلك أن الله حلف به لعمرك، لكن الله حلف أيضا بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فكون رب العالمين حلف لا يعني أن هذا شرع هنا، لأن الله لا يخشى عليه الشرك، والشرك موضوعه كله حتى لا يشرك مع الله، فهذا حكم خاص بالله عز وجل، يحلف الله بما شاء، أما نحن فنحن عبيد له نتبع أحكامه وشريعته، فإذا كان أوحى إلى نبيه أن يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا شك أن محمدا هو غير الله، فإذا لا يجوز الحلف به. فإذا ثبت عن بعض الأئمة أنه حلف، أنه أجاز الحلف بمحمد، فقد ثبت عن الأئمة الآخرين المنع من ذلك، وحين ذلك نقول فإن تنازعتم في شيء فرجعوا إلى الله والرسول. رجعنا إلى الله وجدنا الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رجعنا إلى الرسول فوجدناه ينهانا عن الحلف غيره، إذا ما نقول بهذا القول مهما كان قائله. وصدق ابن عباس أن يقول: في بعض الروايات وتلقاه عن مجاهد ثم تلقاه عن مجاهد بعض السلف ومنهم مالك، ما منا من احد الا ورد عليه الى صاحب هذا القبر. الان عندي سؤال هنا هام ايضا ولعلي يتمكن من ايجاد الكلام حوله. يقول يرجو التحدث عن الفرق بين البدعة والسنة والفرق بينهما مع الأمثلة. الواقع أن موضوع السنة والبدعة هي من المواضيع الهامة في العصر الحاضر لكثرة ما تفرق المسلمون بعضهم عن بعض بسبب البدعة التي دخلت في صفوفهم وكانت من أقوى الأسباب في تضعيف شوكتهم وبث الفرقة والخلاف في صفوفهم. لأن هناك من يقول أنه في الإسلام بدعة حسنة، وهناك من يقول كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس اليوم يعيشون في حي صبيص، ترى في الإسلام بدعة حسنة أم لا؟ نحن نعتقد أن الإسلام يختلف عن الأديان السابقة كل الأديان من حيث أنه أتم الله النعمة على عباده بإتمامه بشريعته، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان ربنا عز وجل امتن على عباده في هذه الآية الكريمة بأن أكمل لهم الدين والنعمة، فما معنى أن يكون في الإسلام بدع يحدثها من شاء من بعد تمام الدين ويطلق عليها أنها بدع حسنة؟ لو لم يكن في موضوع البدعة وذمها إلا هذه الآية وحدها لكفى، لأنها صريحة، لأن الدين كمل والبدعة معنى زيادة في الدين، فكيف يجتمع هذه الزيادة في الدين مع كمال الدين؟ نقيضان لا يجتمعان أبدا. ولأهمية هذه الآية في الدلالة على فضل الله عز وجل على عباده، مع الأسف الشديد انتبه بعض الكفار لأهمية هذه الآية في الإسلام، حيث لا يزال جماهير المسلمين إلى اليوم غافلين عن أهمية هذه الآية، بينما كافر واحد من اليهود انتبه لخطورتها وعظمتها كما في صحيح الإمام البخاري أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر فقال يا عمر أو قال يا أمير المؤمنين آفية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر لقد نزلت في يوم عيد في يوم عرفة ورسول الله على عرفة وفي يوم جمعة، يعني نزلت في يومي عيد، يوم الجمعة ويوم عرفة، أي إن هذه الآية هي نزلت في يوم عيد المسلمين. كأن عمر رضي الله عنه يقول لهذا اليهودي إن الذي تقوله هو واقع عندنا وموجود، هذه الآية نزلت في يوم الجمعة وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ونزلت في يوم عرفة اللي هو ليلة العيد الأكبر من عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى. هذا اليهودي قدر هذه الآية قدرا، لماذا؟ لأنها كفت المؤمنين وأغنتهم عن أن يكلفوا أنفسهم بأن يشرعوا للناس ما بين قرن وقرن، ما بين 50 سنة و50 سنة، أن يشرعوا لأتباعهم تشريع جديدة كما هو طبيعة اليهود والنصارى. كل يوم بيطلع عندهم دين جديد، قرارات جديدة، تحليلات، تحريمات جديدة. الله عز وجل في هذه الآية امتن على عباده فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا أمر عظيم جدا. فماذا كان موقف المسلمين؟ كأنه الآية لم تنزل مطلقا، ليس فقط في يوم عيد يوم جمعة ويوم عرفة، كأنها لم تنزل مطلقا، وفتحوا باب الافتداء في الدين مع هذه النعمة في إتمام الدين. زيادة على ذلك أن جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى وتؤصله في نفوس المؤمنين، كمثل قوله عليه السلام كان يخطب في كل يوم جمعة بين يدي خطبة الجمعة، وهذه من السنن التي أميتت بفضل سن البدعة الحسنة. الرسول عليه السلام كان يخطب في كل يوم جمعة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر خطبة الحاجة التي استطعنا به هذه الجلسة. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة ويخطب بهذه المقدمة بين يدي الخطبة. لماذا؟ ليؤصل في نفوس السامعين أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فماذا كان موقف بعض المسلمين؟ ما هذا التركيز من سيد المرسلين في أذهان مخطوب فيهم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار؟ قالوا بكل بساطة: لا، ليس كل بدعة ضلالة ولا كل ضلالة في النار. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. سبحان الله. مثل، أنا أشبه هذا من باب التوضيح، مثل ما لو قال إنسان على نقيض قول سيد الإنسان عليه الصلاة والسلام، إيش قال؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقوم إنسان يقول: لا، مو كل مسكر خمر ولا كل إيش خمر حرام. هذا ليس هو المشاقة والمضاد والمعاكس للرسول؟ والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كيف يتصور المسلم يسمع الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيقول ذاك المسلم: لا، ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام. ممكن أن يصدر هذا بمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا؟ أنا أقول معكم لا يمكن، لكن أزيد عليكم لأنه يمكن. بجهله، بغباوته، بجهله بمثل هذا الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قد يجتهد بحسن نية أو بسوء طوية فيقول في المسكرات ما هو حلال، جهلا منه بقول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا وقع مع الأسف الشديد، هذا وقع. لكن إنسان يسمع هذا الحديث الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ممكن أن يقول هذا الذي علم بهذا الحديث عن الرسول ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام؟ هذا مستحيل. إن وجد هيك إنسان فليس مؤمنا. كذلك أقول: رسول الله يخطب في كل خطبة جمعة، لقد بينها صراحة أكثر من بيان الخمر وتحريمه، بيّن تحريم كل بدعة، فكان يخطب في كل يوم جمعة بقوله: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يمكن إنسان يسمع هذا الحديث يقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة في النار؟ أقول: مسلم يسمع هذا الحديث لا يمكن، لأنه يضرب الحديث الصميم هذا لا يكون مسلما. لكن هل هذا موجود اليوم وقبل اليوم؟ نعم موجود. كيف هذا؟ أقول يمكن إنسان يجتهد ولم يبلغ هذا الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيرى أن هناك بدعة حسنة ويتمسك ببعض الأدلة في زعمه وهي شبهات في التحقيق العلمي، ثم يتلقى هذا الاجتهاد الخاطئ بعض من يجله ويمضي الزمان، وإذا بهؤلاء الأتباع يفاجؤون بقول عالم روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا يصطدم الحق والباطل، يصطدم كلام الرسول عليه السلام مع كلام ذلك العالم الذي اجتهد ولا علم عنده بالحديث، وتوارث هذا الاجتهاد أتباعه ثم اصطدموا مع قول الرسول عليه السلام، فيكون الموقف يا أخي هذا العالم اللي قال فيه بدعة حسنة في الإسلام شو أنت أعلم منه؟ يا أخي أنا ما لي أعلم منه، لكن مسؤول أعلم منه، هو اللي عم يقول بلسان عربي مبين كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. هذا من جهة، من جهة ثانية مش أنا عم أقول هيك أنه هيك معنى كلام الرسول، هناك علماء لا كبار يقولون أنه معنى كلام الرسول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار على ظاهره، وليس هناك تخصيص وليس هناك تقييد ولا شيء من هذه الصراحة، وإنما هو كما قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ويؤكد هذا عموم آخر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما شو منه لا بعضه رد وبعضه ليس برد، ما يقول هذا المسلم إطلاقا. إذن هناك الأحاديث تلتقي مع الآية للإسلام كامل، وأنه لا حاجة هناك إلى ابتداء عبادات في الدين. هذه النصوص فهمها السلف كما فهمها العلماء المحققون من القرآن. أول السلف الصحابة، فلا نجد صحابيا إلا ويدندن دائما وأبدا على المعنى الذي يظهر من النصوص السابقة. شوية مي والله. فهناك عبد الله بن عمر الخطاب يفسر لنا جملة كل بدعة ضلالة بجملة تسد الطريق على المؤولة الذين يقولون ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة. وماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ قال ونعم ما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أفضل هذا السلاح ماض في الرد على المبتدعة الذين يردون دلالة هذه الأحاديث الصحيحة على عمومها. يأتي ابن عمر رضي الله عنه ليقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. سر مروي في بعض الكتب الحديثية المخطوطة أن لا أستحضره، يمكن إخواننا في دمشق يذكروني حتى أراجعه من جديد، لكن السند صحيح. نعم إن شاء الله. هذا ابن عمر. نأتي إلى صحابي آخر يقول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ليه؟ لأن الدين كامل، وهل بعد التمام إلا نقصان؟ فما دام الصحابة يقولون هكذا فهذا معناه تأكيد لكون دلالة النصوص السابقة على عمومها وإطلاقها. ثم نأتي فندرس تاريخ الصحابة وموقفهم بالنسبة للأمور التي تظهر جديدا بينهم، فنجدهم يؤكدون أن كل بدعة ضلالة. فهذا مثلا سعد بن أبي وقاص يسمع رجلا يلبي في الحج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج، يقول هذا الملبي بدل لبيك اللهم لبيك لبيك ذا المعارج، فيقول سعد بن وقاص وبأسلوب الحكيم ما بيقول لا تقول لبيك ذا المعارج فإنه بدعة، لا، إنما يقول له إنه لذي المعارج، أنت عم تقول لبيك ذو المعارج إنه لذو المعارج، لكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر عليه أنه حط ذو المعارج بدل اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هو قال لبيك ذو المعارج. وعليكم السلام ورحمة الله. قال له حتى ما يظن، قال له لا تقول هيك انه بينكر ان يكون الله ذا المعارج، قال له انه لذو المعارج، لكن ما هكذا كنا نقول بعد الرسول عليه السلام. اذا هو يتمسك بما فارقهم الرسول عليه، فارقهم على لبيك اللهم لبيك، لماذا انت تاتي بعبارة جديدة؟ قيسوا هذا الاثر على كتب الأوراد والأذكار ودلائل الخيرات وأدل الخيرات وإلى آخر ما هنالك من بدع في الأذكار والصلوات الآخرين، تعلمون البعد الشاسع بين السلف وبين الخلف. سعد بن القاص أحد العشر المبشرين بالجنة لا يرضى من إنسان أن يقول لبيك ذا المعارج، لأن الرسول كان يقول لبيك اللهم لبيك، فكيف يرضى سعد بن القاص لو سمع بعض الطرقيين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 4444، أم 44، 4444، إذا قرأ 4443 هذا خلاف النص. ليه جاء هذا النص؟ ما أنزل الله به من سلطان، أحد المشايخ يمكن يكون صالح نيته طيبة، لكن هذا شيء ما فعله الرسول عليه السلام. لبيك ذا المعارج ما رضيه سعد، كيف يرضى بأم 44؟ هذا مستحيل تماما، والأمثلة على ذلك تكثر وتكثر جدا من واقعنا اليوم. نأتي إلى صحابين آخر ألا وهو الذي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، من هو؟ عبد الله بن عمر. هذا الصحابي الجليل يكون يوما في مجلس كهذا مجلس، فعطس رجل فماذا قال؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله. شو سوى الرجل؟ كفر؟ لا، ذكر الله وصلى على نبيه، ما فيها شيء، نور على نور، هيك العقل بيقول. فماذا كان موقف عبد الله بن عمر؟ قال وأنا أقول معك. شوف أساليب الصحابي ما أبدعها وما ألطفها وأرقها. هذاك لما قال لبيك اللهم ذا المعارج قال له إنه لذا المعارج، لكن ما هكذا علمنا رسول الله أو ما هكذا كنا نقول يا رسول الله. هنا ابن عمر يسمع الرجل يقول بعد أن عطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. قال لنا قل الحمد لله على كل حال او الحمد لله رب العالمين. هذا حديث او اثر رواه الامام الترمذي في سننه والحاكم ابو عبد الله في مستدركه في اسناد قوي. فابن عمر بدنا نحكي بالعبارة الصريحة من بعد العبارة الناعمة اللي جابها هو. فابن عمر انكر الصلاة على الرسول بعد العطاس. لكن كما اقول ان الاخوان هناك في الشام وغير الشام ابن عمر كان رجلا كيسا كأنه كان بيتوهم انه لعل هذا الانسان او غيره لو خاطبه مثل ما بيفعل بعض اخواننا المتحمسين للدعوة السلفية وللسنة المحمدية بيسمع المؤذن مثلا في قريته بعد ما بيقول في الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وبتمم الصلاة بيقول اسكت لا تصلي على الرسول هاي بدعائك. ابن عمر ما كان بها الحماقة هاي كان عنده لطف وعنده قياسة. خشيت ان يقال لابن عمر لو كان يومئذ النبذ باللقب المعروف لدى الناس اليوم الوهابية فخشيت ان يقال هذا رجل وهابي قال له انا اقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله حتى ما يقولوا هيا انكر الصلاة على رسول مش ما بيقولوا بعض اخواننا اليوم بعض الجهال هيا يعني انكر الصلاة على رسول. لك يا جماعة اتقوا الله ابن عمر انكر الصلاة على رسول اي الكل ياها على اسلوب الناعم هل ما بعد نومه قال له الحمد لله والصلاة على رسول الله هل انكر الصلاة على رسول لا ما انكرها لكن انكرها اي انكرها ان توضع في هذا المكان. ليه؟ لأن الرسول ما وضعها في هذا المكان. هل تعليم الرسول ناقص؟ لقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا عطس في المجلس فقال يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قل الحمد لله. قال السامعون ماذا نقول له؟ قال قولوا له يرحمك الله. قال ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يهديكم الله ويصرف لكم. هذا تعليم الرسول. ترى هذا التعليم ناقص ولا كامل؟ كامل. ما قال له قل الحمد لله والصلاة على رسول الله. فإذا كان هذا القائد في مجلس ابن عمر جاء بهذه الزيادة وهي بدعة حسنة زعموا سبحان الله كون هذه زيادة حسنة تخفى على الرسول وهو الذي علمنا آداب العطاس والذكر في العطاس مستحيل. إذن إذا كان الرسول ما يعلم حسنى فمن ذا الذي من بعده يعلم حسنى؟ لا أحد أبدا.
شو قال له ابن عمر للي قال تأخذ أخيكم اسكت لا غفر الله لك.
فأنكر ابن عمر إذن هذه الزيادة ولو أنهم سموها بدعة حسنة لأن التحسين من بعد الرسول عليه السلام قد أغلق بابه. ومن العجيب ومن المتناقضات الغريبة التي لا ينتهي العجب منها أن هؤلاء المبتدعين المستحسنين بدعة هم الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق.
والله هذا ما عجب
هم الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق مع ذلك يقولون باب الاستحسان في الدين مفتوح. ايش هذا؟ معنى الاستحسان في الدين هو أخطر شيء لأنه يأتي من بعد القياس. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة من استحسن فقد شرع. يعني يشير بهتيج مشيخ اخترع
مسجل يكون من 220
من الصحابة إلى التابعين ومن دونهم من الأئمة المجتهدين. فهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول كلمة تستحق أن تكتب كما كانوا يقولون قديما لماء الذهب. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كلمة عظيمة جدا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام عظيم جدا، يجمع مبادئ من مبادئ الشريعة الإسلامية الهامة ما أحوجنا نحن إليها اليوم. اليوم المسلمون في ذل بالغ جدا منتهاه، ولا بد أن يسعوا للخلاص من هذا الذل. ما هو الطريق؟ لقد وضع الطريق مالك في آخر هذا الكلام، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الآن نحن بين الناس يقولون كأمثالنا، كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويبنون على ذلك بأنه يجب على الأمة الإسلامية أن يطهروا أفكارهم وعباداتهم كلها بمختلف أنواعها من البدع التي دخلت من بعض السلف الصالح. هكذا نحن نقول، ويؤيدنا في هذا الأئمة ومنهم مالك حين قال ولا يصلح آخر أهل الأمة إلا بما صلح به أولها. ناس آخرون مسلمين يقولون لا يا أخي، هي بدعة حسنة وهي بدعة حسنة وهي بدعة حسنة. هل كان هذا في العهد الأول؟ هم يقولون لا، لأنهم يسموها بدعة. طيب مالك يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل صلح أول الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة زايد البدعة الحسنة زعموا، أم بالتمسك بالكتاب والسنة فقط؟ بالكتاب والسنة فقط. إذن يسعنا ما وسعهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من المواضيع الهامة التي أشار إليها مالك في هذه الكلمة الجوهرية. لكن قبلها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فلنعالج نحن أوضاعنا الآن الدينية. هل كان دينا الرقص في الأذكار، التحلق، الأخذ بأيد بعض البعض ويميلون يمينا ويسارا، هل كان هذا في العهد الأول؟ هم أول من يشهدون ويقولون لا لم يكن. لكن شو فيها يا أخي، هذه بدعة حسنة. هل كان في العهد الأول أن تزار المقابر للذبح عندها والنذر لها، أم كانت الزيارة فقط ليقول القائل ما يجهله اليوم بالمية 99.5% من زوار المقابر؟ كان الأولون يقولون إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. اليوم ماذا يفعل الزائرون إلا القليلين منهم؟ هل يقرأ الفاتحة؟ وهل يقرأ قل والله إذا عرف مرة؟ وهل يجلس يقرأ سورة ياسين؟ وبيقول قال الرسول وهو من الكاذبين اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. كل هذا لم يكن في العهد الأول. ومالك يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لكن احنا شايفين اليوم دين، لكن هذا معناه انه ليس دينا يقربنا الى الله عز وجل زلفى. ليس هو الذي قال الله عنه في القرآن الكريم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. هذا دين لكن ليس من الاسلام في شيء اطلاقا. هل كان في الزمن الاول أن يجتمع الناس في حفلات يسمونها حفلات دينية، في مثلا 27 رجب، في ليلة النصف من شعبان، في 27 رمضان المبارك، يجتمعون عندنا في المسجد الكبير هناك حلقات، ولا يستطيع أحدنا أن يدخل المسجد من شدة الصراخ والزعاق. زعموا بماذا؟ يذكرون الله. هذا التفسير من أقبح ما يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفاسير. وإليكم البيان. هذا البيان من ناحيتين. الناحية الأولى ذكر المناسبة التي قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، والناحية الأخرى من ناحية ملاحظة هذه الجملة أو هاتين الجملتين كتعبير عربي. هل يمكن أن يعني الرسول عليه السلام بهاتين الجملتين ذلك المعنى وذلك التفسير الذي ذهبوا إليه؟ الناحية الأولى المناسبة. الحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكتب أخرى كثيرة من كتب السنة من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النار متقلبي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم بمضاف. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه أسفا وحزنا عليهم وعلى فقرهم. فخطب الرسول عليه السلام الصحابة وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فما كان الرسول ينتهي من خطبته حتى بادر أحد الصحابة ينطلق ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من دراهم ومن طعام قمح وشعير ووضعه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى سائر الصحابة ما فعل صاحبهم قام كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من طعام ومن دراهم، فاجتمع امام الرسول عليه السلام كاكوام من الجبال من الطعام والشراب من الدراهم. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كانه ملهب، اي تنور وجهه كانه ملهب، اي كأنه فضة مطلية من ذهب تبرق أساري وجهه، فرحا باستجابة أصحابه لدعوته إياهم أن يتصدقوا على هؤلاء الأعراب. فاستبشر فرحا مسرورا وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. هذه المناسبة. الآن نقول كيف يمكن أن يقول الرسول العربي الذي هو أفصح من نطق بالضاد، كيف يمكن أن يقول بهذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ هل رأيتم في المجلس بدعة لم تكن معروفة من قبل؟ ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة أمرهم الرسول بالقرآن: أنفقوا مما رزقناكم. ثم أكد ذلك بحديثه: فصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. وين البدعة هنا؟ هذا من أقبح كما قلت ألفا ما ينسب الرسول بالتفسير. تحيا عبادي وطاع هي الصدقة، فيقولون الرسول قال: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ حاشا لله. هذا الكلام بهذا التفسير لا يتفق مطلقا مع هذه الواقعة التي تبين أن الرسول أمرهم أن يتصدقوا فاستجابوا له، فقال من سنة الإسلام سنة الحسنة. فنقول فما معنى الحديث إذن بصورة يتفق مع هذه الواقعة؟ نقول كما تدل عليه اللغة، سن أي فتح طريقا. هذا الرجل فتح طريقا لغيره من الصحابة للصدقة، وهذا يقع كثيرا، يخطب الخطيب في أمر ما يحضهم على مشروع خيري، فتجد الناس كلهم واجبين، لا شحا ولا بخلا، وإنما وجوه وعدم انتباه. فيقوم رجل شهم، رجل كريم النفس، فيمد يده وبيضع ما تيسر، فما كان قليلا. بيقوم الثاني متشجع بيفعل مثله، الثالث الرابع، وإذا به يجتمع خيرات الله وبركاته. بسبب مين؟ الرجل الأول. هذا الرجل الأول هو الذي سن هذه السنة بالنسبة لتلك المناسبة، أي الصدقة على أولئك الأعراب. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من فتح طريقا إلى أمر مشروع فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة إلى آخر الحديث. هذا هو المعنى الذي يتفق مع المناسبة، مناسبة الحديث. ثم نقول لننظر الآن لندرس الحديث من حيث دلالته، بغض النظر عن الربط بينه وبين مناسبته التي ذكرناها. هو يقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي تمام الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة. إذن لا شك أن في الحديث ذكر السنة موصوفة بصفتين متناقضتين، حسنة وسيئة. نحن نسأل الآن أولئك الذين يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، نقول لهم ما هو الطريق لمعرفة كون هذه السنة ولنسميها مجاراة لهم بدعة، ما هو الطريق لمعرفة هذه السنة أو هذه البدعة أنها حسنة أو أنها سيئة؟ الطريق هو كتاب الله وحديث الرسول، أم هو الطريق أهواؤنا وعاداتنا ورغباتنا وشهواتنا؟ ما أظن أحدا يقول أن الطريق هو غير كتاب السنة. الكتاب السنة هو الطريق الوحيد لمعرفة ولتمييز السنة الحسنة من السنة السيئة. إذا كان الأمر كذلك فنحن نصافحكم ونتفق معكم أن كل سنة، كل بدعة قام الدليل من الكتاب والسنة على أنها حسنة، فنحن نقول معكم إنها سنة حسنة، وإن شئتم قلنا إنها بدعة حسنة. ما دام رجعنا للدليل من الكتاب والسنة فنحن معكم مع الدليل من الكتاب والسنة، ما دام الدليل يحكم لأن هذا الأمر الذي حدث هو بدعة حسنة. وإذا قام الدليل على أنه بدعة سيئة فأنتم معنا على أنه بدعة سيئة. اتفقنا على هذا. بدنا نعمل بقى تجربة عملية، يا ترى حيوفوا معنا بما تعاهدنا وتعاقدنا عليه، وهو أن المرجع لتمييز السنة الحسنة من السنة السيئة كتاب السنة. حندخل في تجربة. نحن يأتي الآن بمثال لتوضيح المسألة بالنسبة إليكم، ثم نأتي بمثال لنوضح لكم موقفهم بالنسبة إلينا. كيف يمكن أمر حدث ومع ذلك هو سنة حسنة؟ فعلا حدث ومع ذلك هو سنة حسنة، أي قام الدليل من الكتاب أو السنة على أنه حسن. لعلكم جميعا تذكرون أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود من خيبر في التاريخ الإسلامي الأول، أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود من خيبر، ما أخرجهم الرسول. هذا أمر حادث ولا لا؟ إخراج اليهود من خيبر أمر حادث، لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد أبو بكر، وإنما حدث في عهد عمر. إذن هذه بدعة، يعني شيء جديد، فما حكم هذه البدعة؟ اتفقنا بتنزيلها في ميزان الكتاب والسنة. من أين أتى عمر بن الخطاب بهذا الحكم الذي نتج منه إخراج اليهود من خيبر؟ من دليل اثنين، دليل خاص ودليل عام. دليل خاص حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عرية تعاهد وتعاقد مع اليهود على أن يبقيهم في خيبر، على أن يعملوا فيها زرعا وخدمة للنخيل هناك والزرع، على أن لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف، وكان من جملة الشروط أننا نبقيكم فيها ما نشاء، مش إلى الأبد، ما نشاء، أي نحن الحكام معشر المسلمين، أنا أولهم نبيهم ثم من يلي من بعدي من الخلفاء، نقركم فيها ما نشاء. فجاء عمر الخطاب ورأى أن المصلحة التي رمى إليها الرسول عليه السلام من إقرار اليهود على خيبر ليخدموا أرضهم السابقة وقد صارت ملكا للدولة المسلمة، هذه مصلحة انتهت، لأنه صاروا العرب الأنصار وغيرهم صاروا يعرفون كيف يخدمون نخيلهم وأرضهم، فأيرهم أياما أن يأخذوا ما شاءوا مما خلط حمله وغلى ثمنه، وأن يخرجوا إلى خيبر من خيبر إلى ما شاءوا من بلاد أخرى في أيام محدودة، فخرجوا. هذا من حيث الواقع حادث جديد، لكن من حيث الحكم الشرعي هو قديم، لأنه نفذ قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذا حكم خاص. والدليل العام أخرج اليهود من جزيرة العرب، وأوصى بها الرسول عليه السلام وهو في مرض موته. إذن هذا حكم قام الدليل الشرعي على شرعيته. إذا هم وافقوا على تسمية هذا بأنه بدعة حسنة، نقول له معلش، كل بدعة حسنة من هذا النوع على الرأس والعين، لأنه ما حكم بحسنها عادة أو هوى أو مصلحة، وإنما دليل شرعي. هذا النوع وهو مثال نناقش فيه القائلين بدعة حسنة، من شبهاتهم أن عمر بن الخطاب قالوا زعموا ابتدع الجماعة في صلاة التراويح، وهذا جهل فظيع جدا. قالوا أن عمر بن الخطاب ابتدع تجميع الناس على صلاة التراويح، وشبهة في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية عبد الرحمن القاري، قال خرج عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فرأى الناس يصلون جنازات ورحلات، فقال لو جمعناهم وراء إمام واحد، ثم عزم على ذلك فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما، وخرج في الليلة القابلة دخل المسجد وإذا به يرى الناس كلهم جماعة واحدة وراء إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه. تعرض في هذه الكلمة المبتدعة المستهترون وقالوا ها أي عمر ابتدع وقال نعمة البدعة، ليش بقى أنتم تقولوا كل بدعة ضلالة؟ نحن لا نزال نقول كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، لأن البدعة التي يعنيها الرسول عليه السلام هي العبادة التي يبتدعها المبتدع يقصد بها مجرد زيادة التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره. أما إذا هو فعل شيئا شرعه رسول الله بواسطة من هذه الوسائل الثلاثة، إما القول أو الفعل أو التقرير، هذا ما اسمه بدعة، هذا اسمه عمل بالدين، والدين قول أو فعل أو تقرير. فهل عمر الخطاب ابتدع مثل هذه البدع التي ضربنا الأمثلة في بعضها آنفا، أم هو فعل سنتان؟ هذا ما جهله المستدلون بكلمة عمر نعمة البدعة هذه. الواقع أن عمر الخطاب شأنه في هذه القضية شأن ذلك الصحابي الأول الذي جاء بالصدقة قبل غيره، هل جاء ببدعة؟ عرفنا لا، إنما جاء بالصدقة. لكن لما كان هو سنة هذه السنة أمام الجماعة الحاضرين الذين تبعوه قال من سنة في السنة سنة عزيزة، لكن هو فعلا ما جاء ببدعة. وعمر الخطاب لم يأتي ببدعة مطلقة. لماذا؟ لأن صلاة التراويح هو صلاة القيام في كل ليلة من ليالي رمضان، هذه صلاة التراويح، وهي صلاة القيام في كل ليلة من ليالي السنة، يعني قيام الليل أمر متفق على مشروعيته، فقيام التراويح في رمضان هو نفس القيام المشروع في كل ليالي. لكن جد الشيء للرسول عليه السلام، وهذا مذكور في صحيح البخاري أنه صلى ثلاث ليال في آخر سنة من رمضان من حياته عليه السلام، صلى ثلاث ليال جماعة. في الليلة الأولى خرج إلى المسجد وفرش له حصير فقام يصلي، فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه. في اليوم الثاني تحدث هؤلاء إلى أهل ذلك صلينا وراء رسول عليه السلام، فسلم عن ذلك في هذا الخبر. ثاني ليلة خرج الرسول عليه السلام فكاد المسجد يمتلئ بالمصلين، ثالث ليلة غص المسجد بالمصلين، رابع ليلة انتظروا ما كان يقول، حتى ضاق بالانتظار بعضهم ذرعا، فأخذوا حصيات من المسجد هو يحصمون الباب، وقرر أن هذا شيء جميل على رسول نائم فهم يوقظونه. فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم لم يعد ليصلي به عليه الصلاة والسلام بعد تلك الليالي الثلاث. ثم مات عليه السلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. بعد الوفاة شهد أبو بكر الصديق بحروب أهل الردة، وكان اختلافه قصير لحكمة يريدها الله سنتين ونصف، ثم جاء من بعد عمر ووقع ما ذكرنا لكم من أشيائه. ماذا فعل؟ ابتدع؟ ما ابتدع شيئا، إنما أحيا السنة التي شرعها الرسول عليه السلام إذا صح التعبير لصلاته ثلاث ليال مع الجماعة في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد ثبت عن الرسول عليه السلام الحض على صلاة الجماعة على صلاة التراويح جماعة ثبت الحظ عليه من قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم صلى معه قيام رمضان كان له كقيام ليلة. هذا حديث في سنن أبي داود وإسناد صحيح. ففي هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة في القيام في رمضان. فإذا عمر بن الخطاب لم يأتي بشيء جديد، وإنما أحيا سنة قولية وفعلية. هم يظنون أنه شرع صلاة الجماعة في التراويح، فإذا هو ابتدع وسماها بالبدعة حسنة. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن لإجابة سؤال أو للإجابة على سؤال قد يتبادر أو يخطر في البال. إذا كان عمر الخطاب ما ابتدع شيئا وإنما أحيا سنة فعلها عليه السلام وأيدها بقوله، فلماذا قال نعمة البدعة هذه؟ نقول سماها بدعة من حيث التعبير اللغوي، لأن البدعة لغة هو الأمر الحادث. ولا يشك دارس في هذه المسألة بصورة خاصة وقد أوجزت الكلام عليها أنه من بعد الرسول عليه السلام، من بعد ست الليالي، تركت الجماعة هذه وما أحد فعلها. وسبق في ذلك ما ذكرنا انشغال أبو الصديق بحروب أهل الردة، فكان الفضل في أحيائها لعمر بن الخطاب، فسماها بدعة باعتبار الوقت الذي بين ترك الرسول بعد الليالي الثلاث وإحياء عمر لها. فهذا الأمر لم يكن يومئذ، فسماه بدعة بهذا الاعتبار. وإلا تفسير الجماعة لكلمة عمر بنعمة بدعة، أي بدعة شرعية هو ابتدعها، فهذا أولا فيه نسبة الجهل، الجهل البالغ إلى عمر الخطاب لا يعرف أن الرسول صلى صلاة التراويح الاجتهادي، ولا يعرف أن الرسول حض على صلاة التراويح جماعة. فنسبة هذا الجهل إلى عمر الخطاب لا يليق المسلم. وشيء آخر أخبث من هذا، وهو أنهم ينسبون إلى عمر أنه يبتدع في الدين، وقد عرفتم أقوال الرسول في التحذير من الابتداع في الدين وأقوال الصحابة، وفيهم ابن عمر نفسه الذي يقول كل بدعة ضلالة وإن رأى عجلة. فكيف ينسبون إلى عمر الخطاب من هذا الجهل ما لا يليق النسب إلى من دونه؟ وأخيرا هناك شبهة أخرى ولعلها أيضا هي أخيرة أذكرها وأنبه على طريقة دفعها وأنهي الكلام في هذه الليلة لذلك، لنتمكن إن شاء الله للعودة إليكم في مناسبة أخرى. وإن شئتم ادخرتم بهذه الأسئلة التي تحتاج إلى محاضرات كثيرة في ليالي شتى، فأقول هناك حديث يتداوله كثير من الناس يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فكلما أنكرت بدعة من البدع لك يا أخي بلاد الإسلام كلها موجودة هذه الأشياء وما حد أنكر غيرك أو غيركم، شو هالأمة الإسلامية مو فاهمة؟ والرسول يقول: ما رأى المسلمون حسنا فوالد الله حسنا. رد هذه الشبهة من وجوه: أولا لا أصل لهذا الحديث، ما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث ولا عنده خبر. ثانيا هذا الكلام لابن مسعود وليس للرسول عليه السلام. ثالثا لهذا الكلام مناسبة تشبه مناسبة من صلى في الإسلام سنة عشرة، وهذه مناسبة توضح لنا المقصود من هذا الكلام مع أنه ليس حديثا وإنما هو كلام مسعود. ما هي المناسبة؟ لقد قال ابن مسعود هذه الكلمة حينما اجتمع أصحاب الرسول عليه السلام لاختيار خليفة من بعد الرسول عليه السلام، فاجتمعوا الحمد لله على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة على سيدنا، فقال بهذه المناسبة مؤيدا منه للجماعة التي اختارت أبا بكر الصديق خليفة، قال إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ثم اختار له وزراء وانصارا أما رآه المسلمون حسنا فهو على واحد، أما رآه المسلمون من حيث الأسلوب العربي التعريف في المسلمون ليست الاستغراق والشمول، يعني كل المسلمين في كل عصر في كل قطر في كل مصر، لا هو المقصود، لأنه هو بعد يتكلم عن الرسول وعن الوزراء الذي اختارهم الله له وأنصار، قال إن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا ثم اختار له وزراء وأنصار، فما رآه المسلمون أي ما رآه هؤلاء الوزراء ويعني بهم قريش وهؤلاء الأنصار ويعني هي أنصار المدينة، ما رآه هؤلاء حسنا فهو عند الله حسنا، وقد رأوا أن يكون الخليفة من بعد عليه السلام أبو بكر الصديق، فما رآه هؤلاء حسنا فهو عند الله حسنا، وهذا في الواقع ينتقي مع قول عليه السلام العزيز الصحيح لا تجتمع مثل الضلالة، فقد اتفقوا على اختيار أبو الصديق. فإذا لا حجة في هذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لشيء اثنين، أولا أنه ليس بحديث وإنما هو بكلام مسعود، وثانيا أن أبو مسعود لا يعني كل المسلمين حتى الجهلة حتى ذوي الأهواء والأغراض، وإنما يعني النخبة الأولى من المسلمين الذين هم أفضل الناس من بعض الأنبياء والمرسلين هم صحابة الرسول عليه السلام، وأفضل الصحابة المهاجرون والأنصار يعنيهم بالذات بقوله فما رآه المسلمون عجلا فهو عند الله حسن، لكن الجهل بالآثار السلفية وبتر بعض الجمل الوارد عنهم عن مناسباتها وعن سياقاتها ونشر هكذا مكثورة عن الأصل يلقي في الناس مفاهيم خاطئة، ما رآه المسلمون حسنا فهو الله عز، يعني كل المسلمين لا إنما يعني به الأنصار والمهاجرين، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. والساعة 11 يمكن لو استمرنا في الكلام كل حال استخلاف، يا شفقة عليكم يا شفقة علينا يا شفقة علينا جميعا.
دخيلك يا حاجي،
بيقول دخيلك حاجي بقى
دخيلك،
لأن هذه الصلاة باطلة فما تكون صحيحة، فلماذا يقرن فيها ويتابعها حتى النهاية؟ الحالة الثالثة التردد، ما بيعرف يمكن تكون صحيحة يمكن تكون غير صحيحة، فما هذه الصلاة باطلة؟ لأن كل عبادة يشك فيها الإنسان ما تكون صحيحة، كإيمان المؤمن يا ترى الله موجود ولا لا؟ يا ترى الرسول صادق ولا كاذب؟ ما بيعرف متردد، لا مو مسلم ولا هو مؤمن. يا ترى هذه الصلاة الجمعة اللي عم نصليها صحيحة ولا لا؟ ما بتفيد بشيء لا تكبير ولا قراءة فاتحة ولا شيء، ما له صلاة إطلاقا. إذا في الحالة الأولى إذا كان يعتقد أن هذه الصلاة صحيحة ما في داعي يصلي الظهر بعدها. في الحالتين الأخريين ما في هاي يصلي الجمعة لأنه باطل، فصليها ظهرا مثل ما بصلي كل يوم صلاة الظهر، فبدل ما يصلي الإمام ركعتين صلاة الجمعة يصلي أربعة صلاة الظهر وانتهت.
هل الثاني يشك فيها والثاني الثاني
يقطع في بطلانها؟
إذا كان متأخرا، إذا كان يعني
ما بيرمي أي باعث، يعني مثلا غرضنا هو يرى أن التعدد مطلقا باطل.
بطلانها عن ترجل.
الدليل هذا أمر متفق عليه من العلماء. الشك في كل شيء يجعل العبادة لا قيمة لها. مثلا إذا شككت فهذه الصلاة التي بدأت تصلي صلاة المغرب مثلا، شكيت في الركعة الثانية، هذه الثانية أم الثالثة؟ هل تعتبرها ثانية أم ثالثة؟ ليش ما اعتبرتها ثالثة؟ لأنه مشكوك فيها. أما الثانية مقطوع فيها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح إذا صلى أحدكم فشك في صلاته هل أو في ركعته هل هي الثالثة أو الثانية من ذلك، قال فليجمع اليقين ولا يطرح الشك. هذا الحديث بني عليه مسائل كثيرة جدا. فالشك يجب أن يطرح ويجب أن يبنى على اليقين. فإنسان يدخل في صلاة الجمعة متشككا مترددا في صلاتها، تطرح هذه الصلاة في مثلا كما طرحت الركعة المشكوك فيها جاء بها أم لم يأتي بها، فطرحها وبنى على اليقين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة فإذا كانت هي الثانية فقد جنى على الصحة، وإذا كانت هي في الوقت الثاني وجاب ركعة زائدة تكون هذه يعني ركعة زائدة وسجدتي السهو بمثابة ركعة فتكون كتبت له ركعتان من الصلاة نفلا. فمن مثل هذا أخذ العلماء أن الشك كالعدم لا قيمة له إطلاقا. وأنا سلفا قلت لك الإنسان يشك في إيمانه بالله عز وجل، يشك في نبيه عليه يعني السلام ما له قيمة، فلا بد من أن يتيقن. فإن تيقن يعود البحث عليه، تيقن من صلاة الجمعة صحيحة أبي عليه الصلاة والظهر بعدها، لأن الرسول يقول صلاة الجمعة مرتين. تيقن من صلاة الجمعة باطلة فليش يصلي الجمعة؟ يصلي الظهر سلفا. شك ولم يدري فلا يصلي أيضا، يصلي ما هو يقين. نعم قطعا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا صلاة في يوم مرتين، فلا صلى صلاة مرتين في وقت واحد. أضف إلى ذلك الآية السابقة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا قال صريح القرآن. لذلك لا يجوز أبدا لأي وجه من الوجود أن يصلى في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصلاة الظهر. صحيح نحن نقول هذا، لكن هذا معناه أنه لا يجب أن يصلي بعد الجمعة شيئا. نحن هذا وجه الاستدلال، ما نقول هذا فرض أو واجب، لأنه في قاعدة عند العلماء أمس أو أول أمس توقف أن نتكلم في هذا الموضوع. أمس الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه وإنما يفيد إباحته أو نذره. قاعدة أصولية، الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد جوازه وإباحته ولا يفيد وجوبه، بينما إذا جاء الأمر ابتداء فهو على وجوب. أمثل على هذا الآية نفسها، وآتي بعض الأمثلة الأخرى. الآية مسبوقة بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ما يشركون. هذا أمر يفيد الوجوب، ولازمه تحريم البيع بعد أذان الجمعة، وهذا متفق عليه بين العلماء. إذا خلينا نحط في ذهننا أن معنا في حالة تحريم البيع من ساعة سمعنا أذان الجمعة. دخلنا المسجد، صلينا تحية المسجد، سمعنا خطبة الخطيب، صلينا ركعتين، خرجنا من المسجد، ترى لا يزال الأمر السابق تذر البيع قائما؟ لولا قوله عز وجل فإذا فتت الصلاة فانتشر الأرض فلا يزال الأمر ماشي من غير وعد أو شراء. لكن لما جاء هذا الأمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قوله فانتشروا رفع قوله في السابق فذروا وذروا البيع، إذا نزل الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إليك الله وذروا البيع. قوله فانتشروا في الأرض رفع الأمر السابق وهو قوله وذروا البيع، وذروا البيع قلنا يفيد التحريم، فانتشروا في الأرض يفيد الإباحة، فإذا رفع التحريم. هذا مثال. مثال آخر ولعله أوضح، قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن قالوا لا، هذا الأمر لما جاء بعد تحريم الصيد عن المحرم فأباح هذا الأمر الذي كان من قبل حراما بقوله فاصطادوا، فهذا أمر لكن لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد إباحة ما كان محرما من قبل، أي في حالة الإحرام. وهكذا فنحن لا نشك أن قوله تعالى في الآية السابقة فانتشروا في الأرض ليس الوجوب، لكن يكفي أنه للإباحة أو للإرشاد أو للندب، فإذا كان الأمر كذلك فهذا نص قاطع بأنه لا يجب على المسلم بعد صلاة الجمعة أن يصلي شيئا ما، يكفي هذا والضروري يكون أمر الوجوب.
هذا الصلاة تنفيذ الحديث والآية مقامها
الصلاة
يعني في يوم مرتين الأولى هي التي تقع الثانية تكون واحدة.
وحرمها مع محرمات أخرى الغنى ولبس الحرير البلدي وسن الخمر المسكر. تعاطف على هذه المحرمات المعروف تحريمها على جميع المسلمين تحريم المعازف ايضا. أيوة. وكذلك جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه في مسلم بن احمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والكوب اي الطول. وهناك حديث اخرى كثيره يذكرها العلماء في كتبه الحافظ المنذري في كتابه التغذيه والترهيب وكالامام ابن القيم الجوزيه في كتابه اضافه اللسان في نكائن الشيطان وكالفقيه احمد بن حجر الهيثمي في كتابه كف الرهاء عن السماع. كل هذه الكتب مرفوعه يذكرون احاديث اخرى لكن اصحها كذلك الكتاب. لذلك كانت الات المعارف محرمه واتفق عليها الائمه الاربعه. هذا اذا كان الغناء بالآلة. وقبل الانتقال الى القسم الاخر غناء الصوت لابد من التنبيه والتذكير لان هذه الالات التي حرمها الرسول عليه السلام في الاحاديث السابقه لا يستثنى منها شيء الا جنس واحد وهو الدف. وفي يوم العيد وفي يوم العرس. أما في يوم العيد فهذه الحديث الجاريتين الذي ذكرت الله عنها وهو في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل يعني موطى كأنه نائم أو في طريق النوم وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعرة تضربان عليه باللطف. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه قائلا دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيد. فدل هذا الحديث على أن ضرب الكفر في يوم العيد جائز لكن من البنات الصغار التي لا تشتهى الواحدة منهم ولا تفتن ولا تفتن. أما استثناء الضرب على الدف في العرس ففي قوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدف. وبذلك يتبين استثناء الضرب على الدف في يوم العيد ويوم العرس وما سوى ذلك كله على التحريم. بعد هذا ننتقل الى النوع الاخر من الغناء وهو الذي يتغنى به الانسان بصوت لا يقترن معه شيء من الالات المعازف. الى ذاك نقول ان الغناء الذي يغنى به اما ان يكون كلاما جائزا في الشرع أي يجوز الكلام والنطق به وإما أن يكون هو في نفسه حراما لا يجوز التكلم به. فإذا كان مباحا التكلم به فأسألك التفصيل لكن إذا كان حراما التكلم به فالتغلي به أولى وأولى أن يكون حرام وعارف بسلام. والتكلم به كما قلنا آلفا إذا كان فيه وصف النساء ووصف مليئة جانب الدعارة والفسق والحدود ووصف القصور والحدود والخمول ونحن ذلك على أن يحرم التغني بمثل هذا الكلام الذي هو في أصله حرام يقول أولى وأولى أن كأس الحرم أولا من جهة كون نفس الكلام لا يجوز الكلام به وثانيا من حيث أنه يتغنى به